نعم.
قال رحمة الله عليه: الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
أول هذه النواقض الشرك بالله عز وجل، وهو مجمع على كونه ناقضا للإسلام إن كان شركا أكبر، لأن الشرك نوعان: أكبر يخرج من الإسلام ويبطله ولا يجتمع مع الإسلام، وهذا الذي يريده الشيخ هنا. والنوع الثاني شرك أصغر، هو من أعظم المعاصي وأضرها، لكنه لا ينقض الإسلام وإنما ينقص الإسلام، وهذا ليس مرادا هنا. والشرك الأكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. متفق عليه. فالشرك أن يجعل العبد نداً لله عز وجل، فهو تسوية غير الله عز وجل بالله فيما لله من الخصائص أو الحق، تسوية غير الله بالله فيما لله من الخصائص أو الحق، تسوية غير الله مطلقا بالله فيما لله عز وجل من الخصائص. الخصائص ما يختص به الله عز وجل كالربوبية. فمن الشرك أن يسوى غير الله بالله في أفعال الله عز وجل، كأن يعتقد المخذول أن الولي يرزق وأن المقبور يرزق، أو أن الولي قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه وعلى أن يميت ويحيي، أو يعتقد أن الأقطاب يدبرون الكون وأن الكون يدور عليهم، فهذا شرك في الربوبية ما وقع حتى من أهل الجاهلية. أو في الأسماء والصفات، فيما لله من الخصائص في الأسماء والصفات، أو في حقه وهو العبادة بأن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهذا مراد الشيخ هنا، تسوية غير الله بالله في حق الله. الشيخ هنا إنما يتكلم على وجه الخصوص عن تسوية غير الله بالله في حق الله وهو العبادة. والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له ولا يدخل الجنة أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أنه أعظم الذنوب، لأنه اختص بأن الله لا يغفره لمن مات عليه ولقي الله به، أما من تاب في الدنيا فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. فمن أشرك ثم تاب تاب الله عليه. أما من أصر على الشرك ومات عليه ولقي الله عز وجل به فإن الله لا يغفر له ذنبه. والشرك يحبط جميع الأعمال، لمن أشرك بالله بعد إسلامه ومات على ذلك، ولا يصلح مع الشرك الأصلي ولا الردة عمل مطلقا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا عام في غاية العموم، جميع أعمالهم تكون يوم القيامة هباء منثورا. والجنة حرام على المشرك، كما قلنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعبادة حق الله عز وجل وحده، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون في العبادة. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا، كل الخلق، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فكل معبود دون هذا الإله فعبادته شرك وظلم. ثم أكد الله عز وجل هذا بقوله: لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو، سبحانه عما يشركون، منزه سبحانه وتعالى عن كل شرك. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده، وأكد الله هذا المعنى بقوله: مخلصين له الدين، حنفاء، أي مائلين عن الشرك، مجانبين له، متمسكين بالتوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فمن صرف شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة لغير الله ولو كان فاضلا، من صرف شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة لغير الله ولو كان فاضلا فقد أشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فيعم كل أحد. فصرف شيء من العبادة لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل. وقد قال الشيخ هنا: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. لخطورة الذبح لغير الله وكثرة وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يعتقدون أنهم يرضون الله عز وجل، خصه الشيخ هنا، وإلا فالكلام شامل لكل عبادة. وقد فصل الشيخ هذا الأمر تفصيلا عظيما نافعا في كتاب التوحيد. والذبح عبادة يجب أن تكون لله وحده، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل هذا على أن الذبح النسك عبادة، وأنه يجب أن يكون لله، وأن الذبح لغير الله شرك. والذبح عبادة من جهتين: من جهة القصد والتقرب، ومن جهة التعظيم والاستعانة. فمن ذبح تقربا إلى غير الله كالذبح تقربا لأصحاب القبور فقد أشرك بالله شركا أكبر. من ذبح بنية صاحب القبر يقصد صاحب القبر فهو متقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. وإلى هذه الجهة أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للقبر، أي لصاحب القبر. ومن ذبح تعظيما لمخلوق واستعانة به كمن يذبح للجن أو يذبح لمعظم من بني آدم يستعين به على جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله عز وجل. من ذبح لمخلوق تعظيما وتقربا أو ذبح لمخلوق تقربا واستعانة فقد أشرك بالله. الذي يذبح للسلطان تقربا إليه وتعظيما له هذا شرك أكبر. والذي يذبح للجن تقربا إليهم واستعانة بهم هذا شرك أكبر. ولهذا من يذبح على باب البيت عند أول سكناه تقربا للجن حتى لا يؤذيه الجن هذا شرك أكبر. بعض الناس يأتي بالذبيحة عند عتبة الباب وينهر الدم على العتبة وقصده أن يتقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه ولا يؤذوا أولاده، أو يستعين بكبرائهم على دفع أذى صغارهم فهذا شرك أكبر ناقض للإسلام. وإلى هذه الجهة أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كما رواه مسلم، أي طرده الله من رحمته طردا تاما نهائيا، لا مغفرة معه ولا رحمة معه، لأنه مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة.